يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر. الوضوء نفسه، الفعل نفسه اسمه الوضوء أو الطهور. ويقال الوضوء والطهور إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، بفتح الواو. الوضوء والطهور، فتح الواو والطهور فتح أولهما، إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأنبري. يبقى جئته بوضوء، جئته بطهور، يبقى جئته بماء يتوضأ به أو يتطهر به. الفعل نفسه اسمه الوضوء أو الطهور. يقول هكذا نقل ابن الأنبري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. هكذا نقل ابن الأنبري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، يعني الوضوء والطهور الاثنين كلمة لفظ مشترك يطلق على الاثنين بالاشتراك، يعني فتح فيهما يعني في المعنيين المصدر والماء. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعا. أيضا الوجه الثاني أن كلمة الوضوء والطهور لها المعنيين برضو، الماء والفعل. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وجه وضيء الضوء مضيء، الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. وسمي الوضوء، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. أما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر هو الفعل نفسه فيجوز بضم الغين وفتحها. الغسل والغسل لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح، ومن غسل النجاسة ما نقولش غسل النجاسة، نقول إيه غسل النجس، فهو الفتح كضربت ضربا. وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون. لكن ينفع نقول غسل الجمعة مسنون؟ على الوجه الأولاني نقول غسل الجمعة وغسل الجمعة الاثنين بيقول لغتان مشهورتان، اللي هو الفعل اللي هو المصدر. يقول: وكذلك الغسل من الجنابة واجب. هذا اللفظ أيضا هو المشهور، وده المشهور طبعا أكثر يعني. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء، من ألف في الخطأ الذي يقع فيه كثير من الفقهاء لغة، اللحن معناه الخطأ في اللغة في هذا الموطن، يعني من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن، فهو خطأ منه، خطأ من المصنف ده اللي قال إن هو ما ده غلط، ده اللي قال غسل هو اللي غلطان، اللي هي صح غسل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما هو كلام أهل اللغة أيضا. يقول: بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه. وأما الغسل فهو اسم لما يغسل به من الرأس من خطمي وغيره من مواد منظفة، خطمي والأشنان والصابون أشياء زي الصابون، والله أعلم. الغسل اسم لما يغسل به الرأس. باب فضل الوضوء. قول مسلم: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيد حدثنا أبا سلام حدث عن أبي مالك قال هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره, يعني أحد ما استدركه الدارقطني من جهة الإسناد مع صحة الحديث بلا شك. فقالوا سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك, والساقط عبد الرحمن بن غن. قالوا والدليل سقوط على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري, هكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك, فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك, فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن. وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم, لأنه أصلا الراوي اللي سقط ده راوي ثقة طبعا, فلا يضر في صحة الحديث. لكن هو عشان نعرف يعني إيه استدركات الإمام الدارقطني, مش كلها معناها الطعن في الحديث, لكن معناها أنه ممكن يكون حصل خلل في الإسناد مع صحة المتن, فهو يقوم يأخذه على مسلم هذا. ولا شك أن هناك من الرواة من روى مثلا الحديث أولا بالإسناد النازل ثم يعلو له الإسناد, يروح يسمعه مثلا من الشخص نفسه خصوصا مع المعاصرة وإن كان السماع واللقاء, فيقوم يروي يعني عن الشخص اللي روى عنه, فيسمعه بعض الناس عن الراوي الأول. يعني نقول مثلا أن هو أبو سلام ما كانش سمعه الأول من أبي مالك, كان سمعه من عبد الرحمن بن غن عن إيه؟ عن أبي مالك ورواه كده والرواه رواه كده, وبعدين بعد كده ذهب فإيه؟ فسمع منه فحدث به, فلا مانع من هذا الأمر. أو أحيانا نسي مثلا فكان متأكد أنه هو سمعه من الراوي اللي هو إيه؟ اللي هو عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك, ومرة تانية تذكر أنه كان قد سمعه إيه؟ منه, فلا مانع من هذا. وبالتالي فليس ورود إسناد مثلا ان في راوية يطعن في الإسناد الآخر, ده كلام خلاصة كلام النووي رحمه الله, او يعني شرح كلام النووي. اسم أبو سلام منطور الأعرج الحبشي الدمشقي, نسب إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبش. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه اختلف في اسمه, فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل كعب بن عاصم وقيل عمرو, وهو معدود في الشاميين. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الحديث, هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الفعل, فهو مضمون الطاء على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم. وأصل الشطر النصف, واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان, فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان, وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا, وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان, فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم, والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر. يقول وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا, يعني هو جزء يعني خلاص, وهذا القول أقرب الأقوال, هذا كلام قوي, وأن الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة. ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر, وهما شطران للإيمان, والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم. وهناك معاني أخرى يعني أكثر مبني على تفسير بالإشارة, وهو أن الطهور تنزه وتخلص من الأدران, فلما كان الإيمان فعل وترك فكان التنزه عن النقائص والمنكرات والمحرمات والتطهر منها تطهير القلب وتطهير الجوارح, فهي نصف الإيمان. هذا معنى الحسن, لأن الإيمان كما ذكرنا يشمل فعل الواجبات وترك ليه المحرمات بالقلب واللسان والجوارح, فتنزهه عن الأدران الظاهرة والباطنة هو من الإيمان, وهو شطر الإيمان. يبقى الشطر الثاني وهو فعل المأمورات, فعل المأمور به, فترك محظور أو ترك منهي عنه وفعل مأمور به, فترك المحظور أو ترك المنهي عنه شطر الإيمان. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، أن هناك ميزان توزن فيه أعمال العباد، وهذا الحديث يدل على أن نفس العمل أو القول يوضع في الميزان، فهو أحد أدلة أن الموزون هو العمل نفسه. وقد وردت الأدلة بتعدد الموزون، إما العمل وإما ثواب العمل وإما الشخص نفسه وإما صحائف الأعمال. العمل وثواب العمل ربما جعلها كثير من العلماء متلازمات شيء واحد يعني. وإما أن الموزون نفسه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم الأكول فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام عن ساقي عبد الله بن مسعود: لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فهذا يدل على الشخص نفسه يوزن. وأما صحائف الأعمال فحديث البطاقة صريح في أن صحائف الأعمال توزن. يؤتى الرجل تنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقرر بها، ثم يؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات. هذا ظاهر أو نص في أن الموزون هو إيه؟ هو صحائف الأعمال. ولا مانع من هذه الأشياء، فأحيانا يوزن الشخص، وأحيانا يوزن العمل أو ثوابه، وأحيانا توزن صحائف الأعمال، أو كل ذلك يقع. والميزان أحد ما يؤمن به من أمور الآخرة، وهو داخل في الإمام اليوم الآخر، وكيفيته لا يعلمها إلا الله، وله كفتان كما دل عليه حديث البطاقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فضبطناه بالتاء المثنى من فوق في تملأان وتملأ، وهو الصحيح. الأول ضمير مؤنثتين، والثاني ضمير هذه الجملة. ضمير الجملة يعني سبحان الله والحمد لله تملأ، أقول تملأ اللي على بعضها هذه الجملة تملأ ما بين السماوات. ضمير مؤنثتين تملأان، يعني كل من هذه كلمة سبحان الله وكلمة الحمد لله كل منهما تملأ، يبقى تملأان مع قال صاحب التعليق: يجوز تملأان ويملأان، التذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين. لو قلنا سبحان الله والحمد لله يملأان، فكل منهما ذكر، هما ذكران، فالأذكار الذكر والذكر ذكران، يبقى ممكن أن يملأ. وأما تملأ يملأ بقى فمذكر على إرادة الذكر. قلنا سبحان الله والحمد لله يملأ ما بين السماء والأرض، يعني هذا ذكر يملأ ثوابه ما بين السماء والأرض. قال: وأما معناه فيحتمل أن يقال: لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقول سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله. الأولى هي التوحيد، سبحان الله تنزيهه عن كل نقص، فهو أشمل تنزيهه عن الشرك في ربوبيته وفي إلهيته، تنزيهه عن الند والكفر والمثيل والشبيه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن صفات النقائص كلها عما يقوله الظالمون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تنزيهه عن كل نقص، عن الصاحبة والولد والعجز والضعف والمرض والموت وسائر ما نسبه الكفار إلى ربهم تعالى الله وقلعه كبير. وأما الحمد لله فهي أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حقيقتها الثناء على الله سبحانه وتعالى للكمال وللنعم، للحسن والإحسان، للكمال الذاتي الذي يتصف به ربنا عز وجل، لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فكل أسمائه حسنى، وكل صفاته علا، وكل أفعاله عدل وحكمة سبحانه وتعالى، وهي في موضعها وموقعها، يستحق الحمد عليها، يحمد عز وجل في الأولى والآخرة على المحبوب والمكروه سبحانه وتعالى، حتى يحمد عز وجل على ما قدره من وجود ما لا يحبه، لأنه جعل من وراء ذلك الحكمة والمصلحة والخير الذي لا يحيط به أحد من عباده علما. والثناء على الله عز وجل بنعمه على عباده بإحسانه إليهم، الحمد لله على النعم التي أعظمها النعم الباطنة، نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، نعمة الالتزام بالدين والسنة، ونعمة القرآن وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمة الهداية إلى منهج أهل الحق والصراط المستقيم، منهج السنة والجماعة. فهذه أعظم النعم، لأنها تؤدي إلى السعادة الأبدية. والنعم الظاهرة الأخرى من الحياة وما أنعم الله عز وجل على عباده فيها من سمع وبصر ويد ورجل وسلامة بدن وصحة وعافية وأهل ومال وولد وغير ذلك من أنواع النعم التي لا أعدها الإنسان ولا يحصيها، فضلا عن النعم العامة التي لا يشكر الله عليها إلا القليل من الخلق، كنعم الشمس والقمر والأنهار والليل والنهار. هذه نعم لكثرة تكرارها على العباد عدوها من الأمور المعتادة، ولو يعني غاب عنهم شيء منها لأدركوا كيف هي عظيمة. يعني يوم أن جاءت سحابة سوداء أظلمت على الناس شيء من نهارهم، انظروا كم من الرعب الذي حدث للناس. يوم سحابة سوداء بس غطت الدنيا عدة ساعات، الناس قالت الدنيا هتخرب. ونسأل الله فيها، لو أن الليل سار سرمدا أو النهار سار سرمدا، كل من هذه نعم لا يشكر الله عز وجل عليها إلا القليل من خلقه. ونعمة الأنهار ونعمة السماء والأرض، هذه نعم عظيمة لو قدر الإنسان زوالها فعلا. سكون الأرض دي الذي جعل لكم الأرض مهادة والجبال أوتادة، شوف ساعة الزلزال الناس تعرف قيمة ليه، إن احنا ماشيين على الأرض سكتة الأرض تهزش تحتينا. فسبحان الله الإنسان لما يتأمل النعمة دي، بس عشان هي دايما مستمرة، وإن اضطراب الأرض دي لحظات فقط، ثواني معدودة يحصل فيها خراب الدنيا يعني. فأكثر الناس لا يتذكرون هذه النعمة إلا عندما عندما تغيب نعمة الهواء ده الذي يتنفسه الناس. لما الناس تتخنق بس كده شوية في نفق ولا في حجرة ولا في شيء من ذلك، يوم يشعروا بهذه النعمة. لكن هم في كل لحظة هذه نعمة متجددة، كل دقيقة في يعني زفير وشهيق 20 مرة، كل منهم نعمة لا تقدر بقدر، ندركها من حرم منها. الإنسان إذا اعترف لله عز وجل بنعمته بقلبه، واعترف بعجزه عن شكرها وعدم استطاعته عد هذه النعمة ولا إدراك حقيقة الواحدة منها، بس إن فعلا كل نعمة تدور فيها كده تلاقيها متضمنة لنعم. عشان كده قالوا مع العجز عن شكرها والوقوف على حدها. شوف زي ما قلنا مثلا نعمة الأنهار، إن النهر بيجري لنا من آلاف الأميال، وبعدين تبقى مياه نقية ليست ملحا أجاجا وإنما مياه عذبة، وبعدين ميسرة وسهلة جارية تصل إلينا ينتفع بها العباد في يعني زروعهم وبهائمهم أنفسهم أولا. وبعدين لما تيجي تقول شربة الماء اللي وصلتك نقية معدة بفضل الله سبحانه وتعالى، لو حرمتها لهلكت. ثم بعد ذلك إذا نزلت المعدة فوجدت فيها مستقرها وامتصاصها وتدبيرها أصلا داخل جسم الإنسان حتى تصل إلى مواضيعها، حتى تروي عطش الإنسان. لو الإنسان أصلا يعني حرم من نعمة الري دي، إن أصلا دي نعمة تانية لوحدها في الشربة دي، إن الإنسان يشرب الشربة فيجد الري، إن في واحد ممكن يشرب ميه وما يجدش ري، نسأل الله العافية. يقعد يشرب كتير عطشان دايما على الدوام، يعني واحد عنده سكر مثلا تقول لك بيشرب إيه كتير، يشرب ماء كتير وما يشعرش بالري، لأنه عنده مرض داخلي بيخليه يشعر بمزيد من الحاجة إلى الإيه؟ إلى الشراب، نسأل الله العافية. في ناس أصلا يبقى يعجز يعني عن شرب الماء، يعجز عن إن هو بس مجرد يجيله اللي عنده مثلا داء الكلب ده، إنه أول ما يشوف المية يروح جاي حصل له انقباض في عضلات المريء، نسأل الله العافية. يقوم الإنسان ده ما يقدرش يشرب، يعني يقوم يخاف من المية، هيدروفوبيا زي ما يقولوا، يحصل له خوف من الإيه؟ من رؤية، وهو محتاج لها جدا، يبقى عطشان جدا. وبعدين ما يشعرش ما يقدرش يشرب. ففعلا ما كل شربة مية بل كل نفس هواء فعلا النفس قلنا النفس هواء ده دخوله الاول. لو الانسان مثلا كان حاجة غازات سامة مثلا ولا دخان ولا غبار ولا كتمة عدد زحمة من الناس الواحد فضلا ان هو انسان الانسان المريض اللي هو عنده كرشة نفس زي ما يقول سواء في القلب سواء في الرئة والله عشان الحاجة الواحدة تبقى الواحد كده كل حاجة لازم تبقى سليمة. قلبه سليم ورئته سليمة والشعب سليمة والدم سليم وامتصاص الاكسجين في الخلايا سليم والانزيمات اللي بتنقل الموضوع ده سليم. لا لا وغير كده كمان ما يقدرش ومراكز المخ سليمة اللي تدرك ان الاكسجين موجود وإلا لو هقول لا لا لو المراكز دي قالت لا الاكسجين مش موجود ده نستني يقعد. انت مش تلاقي واحد مثلا عيان عمال يعمل كده نتيجة ان في خلل في مراكز التنفس بتوع الافيون من ضمن اسباب موتهم ان هو ما يشعرش بوجود الايه النقص في الاكسجين لان مراكز المخ حصل لها تخدير يقوم يحصل له فشل ريسبيراتوري فيلير فشل في مراكز التنفس في المخ مع ان كل حاجة سليمة تانية لكن المخ ما شعرش بنقص الايه الاكسجين يقوم يموت الانسان يقوم لانه ما قالوش انت اسحب نفس يقوم ما يرضاش ياخد نفس وهو مش فاهم حاجة هو في غيبوبة كاملة يقوم مع انه سليم وكل حاجة ومحتاج الجسم يفضل من غير ما لان حتة صغيرة في المخ كده ما تبلغش يعني يمكن حاجة تحت الميكروسكوب مليمتر مركز التنفس بس اللي بيقيس في الجسم نسبة الاكسجين اللي ما بتعدي عليه في الدم ويقول للبني ادم خد نفس النفس الاكسجين شوية انهك شوية ارفع زي واحد بيجري الاحتياج للاكسجين زاد يقوم يطلع ايه يجي ياخد نفس اكتر لو ان هو الدم مثلا حصل له مثلا عدم اكسجه كويس في البتاع يقوم يقول له الاكسجين مش كفايه انهك من هو مش حاسس هو عارف غصب عنه بينهك نسال الله العافيه غير بقى حاجات والله النفس الواحد فيه حاجه لا يحيط الانسان بها نسبه القلويات والحمضيات اللي في الدم ونسبه مثلا الصوديوم والبوتاسيوم دي عشان الانسان يبقى نفسه مظبوط لازم تكون مظبوطه كما خلق الله عز وجل لو حصل فيها خلل يقعد الانسان ينهج ويحصل له اختلال في الوظيفه التنفسيه فده دخول النفس وخروجه الاخر لا نعم لا تحصى كثره فدي نعمه الهواء بس لو الانسان استشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى يبقى فعلا ممكن لو هو فعلا حمد ربنا واستشعر يعني نعم ربنا عليه وان هو عاجز عن حصرها يبقى تملأ ما بين السماء والارض وان كل حاجه ما بين السماء والارض نعمه لله عز وجل على الخلق فيها يعني والاشياء البعيده حتى جدا نعم عظيمه جدا بس الناس مش مدركاها حتى النجوم النجوم دي علامات يهتدى بها وفيها مصالح لا يحيط العباد بها علما واتزان الاوضاع في هذا الكون ووجود الارض حول الشمس او بجوارها ودوران الكواكب في افلاكها ده اتزان اصلا لو حصل فيه خلل الناس ايه تهلك بلا شك يعني الناس عماله تفكر من كتر الزنقه يقول لك يعني ما يجيش شهاب كده ينزل على امريكا يدها مثلا ما هو ربنا قادر سبحانه وتعالى والله لا يعرضون الله عز وجل سبحانه وتعالى كان لسه من شهرين كانوا يقولوا في لهب من ضوء الشمس طلع بس طلع من الناحيه الثانيه الارض كانت الناحيه دي واللهب ايه طلع الناحيه الثانيه لو طلع من ناحيه الارض كان ممكن يدمر تلت الكره الارضيه تخيل كده تلت الكره الارضيه ممكن يتحرق وبان لهب طلع من الشمس ورجع تاني زي ما النار بتطلع منها لهب ده حاجات نوويه بقى هائله ده لا يجي قنبله نوويه القنبله النوويه ما تدش جبل ده لو ضربوا الجبال بالقنابل النوويه ممكن ما تتهدش غير حاجه تتفتت حاجه بسيطه لو عده قنابل فما بال بان لو ان جزء من الشمس كده دمر الكره الارضيه دي ولا النجوم دي سقطت على البشر يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه فالانسان لما يستحضر نعم الله عز وجل حاجه معجزه تعجز الانسان اذا فكر في كمال صفات الرب سبحانه وتعالى يعجز ايضا ويدرك مدى عجز الانسان مع قدره الله مدى ذل الانسان مع عزه الله مدى ضاعة الإنسان مع كبرياء الله عز وجل مدى يعني نقول فقر الإنسان مع غنى الرب عز وجل مدى موته في الحقيقة هو زي الميت بالنسبة إلى حياة الرب سبحانه وتعالى سمعه كأن لا يسمع شيء يسمع سمع الإنسان محدود جدا احنا دلوقتي سمعين اللي بيحصل عند مثلا عند النفق اللي هناك ده احنا مش سامعين اللي بيحصل فوق في الشقه اللي فوق دي ولا اللي فوق ولا سامعين اللي في بيتنا. وسبحان الله اصوات كتيره جدا، الانسان سمعه محدود للغايه وبصره محدود للغايه، فمع سمع الله عز وجل مع بصر الله عز وجل فيقوم الانسان يحمد الله على كماله ويحمد الله على نعمه سبحانه وتعالى. بس كما ورد في الاثر يعني قال داود، اثر الاسرائيلي، قال يا داود يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمه تحتاج الى شكر، فقال يا داود الان شكرتك. عشان كده لما قالوا العجز عن عد النعم والوقوف على حد كل نعمه منها يجعل العبد فعلا ان هو ما ان الشكر ده والحمد ما يقدرش يوصله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا يحصي العباد ثناء على الله عز وجل حتى في المضار، حتى في الالام. الالام دي نعم، الانسان لما يتحرم منها يوم يعرف. يعني لو انسان مثال يعني من موضوع الالم ده، ان لو الانسان مراكز الالم في جلده او في جسمه او في العمود الفقري بس حتى فقدت، الانسان ده متعرض لمهالك لا يعرف. بعض الحالات مسجله في الطب ان مركز الالم مش موجود، فما الطفل ده يقوله ما يتالمش، يحط ايده في النار، يحط ايده في الكهرباء من غير ما يحصل ايه ابتعاد فوري، يمشي على بتاع سخنه تحرق جلده، يمشي يحط يعني يتجمد من البرد مش حاسس بالم، مفيش ابتعاد عن مصادر الخطر. الالم ده نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان، رغم ان هو ايه مؤلم لكن سبب لحياته، سبب لنجاته واستمرار وبقائه في الحياه. لولا ان هو كده كذلك الفقر نعمه والغنى نعمه والمرض نعمه، بس لمن ايه لمن يعرف نعمه الله عز وجل. الفقر نعمه ده لانه بيخليه يعرف قدر الصحه، والفقر نعمه لانه هو بيجعله لا يتكبر. المرض ده نعمه بنقول لانه بيخليه يطلب الشفاء من الله عز وجل، ما يتكبرش على خلق الله سبحانه وتعالى، يوم يدرك مدى عجزه. الفقر ده نعمه لانه هو بيخليه يعني ما لا يطغى، لان الطغيان نفسه جريمه من اعظم الجرائم، واكثر سبب الطغيان ليه رؤيه الاستغناء، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فالصبر على المرض والصبر على الفقر والصبر على البلاء ده ثواب عظيم جدا للإنسان. إذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى صبر على بلائه أثابه الله عز وجل بغير حساب. فكل هذه نعم، بعضها الناس يدركوها دلوقتي وبعضها يدركوها بعدين، وأسعدهم من يراها حين نزول حينما توجد. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقال قد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي والله أعلم. ولا تعارض بين هذه الأقوال، فإنها كلها صحيحة. الصلاة نور في قلب العبد يبصر به حقائق الخير والشر، ويدرك يعني التذوق الصحيح للأشياء، يعني فيعرف ضرر المعصية لورود النور في قلبه فيترك هذه المعصية يجدوها مؤلمة. وده أمر من أعظم ما يستعان به على ترك المعصية، إن الإنسان يصلي كتير كما قال عز وجل فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إقامة الصلاة يجعل الإنسان لما يمتلئ قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى بالنور الذي يجعل في قلبه يقوم يجد أن المعاصي دي أمر مضار، أمر مؤلم، أمر مشقي للإنسان. المنكر يجده مؤلما، لا يجد نفسه تنازعه إلى فعل المنكر. كثير من الناس يشتكي أنه مش عارف يبطل عادة سيئة مثلا، يقول له صلي كتير وصوم كتير، لأنه كلما صلى كلما وقع في قلبه نور كذلك الصبر ضياء، الصبر يضيء الإنسان، والصوم منه إيه؟ والصوم من الصبر، لذلك يضيء القلب ويشرق بمعارف عظيمة. لذلك القول الأولاني ده هو نفسه إيه؟ القول الثالث اللي هو لأنها سبب إشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق، يعني يكشف له حقائق الوجود. الحاجات دي حقائق موجودة، أشياء موجودة فعلا يدركها. زي ما قلنا مثلا كده أن الإنسان من الكرة الأرضية دي صغيرة جدا، وأنه ممكن جدا يهلك الكفار في لحظة، والكرة الأرضية كلها تهلك في لحظة، وأن الأرض ممكن تهز في أي لحظة، وأن كل الأشياء دي مش دي حقائق، وأن البشر من هم في سلطان على شيء منها حق. لكن أكثر الخلق غافلون عن ذلك. المدة حقيقة، احنا دايما بنبقى مستحضرين ان الناس دي اصلا كأن الدنيا دي ان كانوا مش هيموتوا، وهم كمان كده، وإلا ما كانوش افتروا كده الظلمة دول الكفرة. لو كانوا مستحضرين الموت ما كانش حصل كده. المدة حقيقة من الحقائق، وجود الانسان كمدة زمنية وجيزة على وجه هذه الارض حقيقة من الحقائق، بس مش منكشفة لكل الخلق، بل اكثر الناس مش عايزين لا يفكروا في البداية ولا في النهاية، عايزين يعيشوا في اللحظة اللي هم فيها. هيجي يقول لك ايش حياتك، مع ان حياته لو عايز يعيش حياته ايه، يعيش حياته بجد، يوم يدور بقى عن هون اطول. في المدة اللي بقاها الانسان منذ خلقت روحه الى ان ولد على ظهر الارض، ولا بقاه على ظهر الارض، ولا بقاه في وطن الارض، ولا يوم القيامة، ولا الابد، يا ان اقصى مدة هي مدة بقاه عليه على ظهر الارض. وهو اكيد كان الحاجات اللي قالوا حقيقية قطعا، لانه كانش موجود كجسم، بس مش معنى ذلك انه ما كانش موجود خالص اللحظه الحاجات اللي قبل كده، لان هو فعلا لما هو مش حاسس بفتره وجوده بطن امه ولا حد عارف فيها ولا يشعر عنها شيئا، بل مش حاسس السنتين كاملين تقريبا لا يشعر بشيء من ذلك على الاطلاق ولا يذكره، مع انه موقن بوجود هذا الايه الشيء. فوجوده السابق اللي هو وجود فتره الروح قبل ما تبقى ما تحل في البدن، وجود الشهاده السابقه الانسان مش فاكرها، مش فاكرها علشان مش عشان هي مش موجوده، في شهاده اعترف على نفسه بيها وعهد وميثاق اخذه، ولكن هو نسيه علشان ذاكرته ما كانتش موجوده في المخ ده اللي هو مخزن فيه الذاكره، بس ممكن يرجع يفتكرها. زي ما بيجيبوا لك صوره وانت صغير كده، بتشوف الصوره تقول ده انا ده، وانت فاكرها مش فاكر فيها حاجه، بس بالتاكيد انت كنت موجود ومريت بهذه المرحله. و يعني دلوقتي ممكن يصوروا الجنين بطن امه وبعدين يقولوا انت اهو، وهو ما يعرفش حاجه خالص نهائي. فاللي قبل كده كذلك اولى بانه ما يفتكرهاش، وبعد ذلك مده طويله جدا في القبر الله عز وجل اعلم وهي تزيد وتنقص، وبعد ذلك يوم القيامه 50,000 سنة. فتبقى دي لما ينكشف للانسان الحقائق دي يقوم يقول يا ده الدنيا اللي الناس موت نفسها عليها دي حاجه ما تسويش، والحاجات اللي بتكبر عند الناس وهي صغيره تافهه عقيره، والحاجات اللي هي كبيره جدا وتصغر عندهم نسال الله العافيه. كم من الظلمه وكان لهم من الملك وساعه وجودهم كان زي فرعون ومال مثلا قارون، الناس ساعه ما كان عندها الحاجه كانوا زي الكفره بتوع زماننا واشد بمراحل، وكان تكبرهم كذلك، وبعدين زال هذا الامر واصبحوا ولا شيء على الاطلاق. لما يتأمل كده الفراعنة كانوا بيعملوه فعلا، تبص تلاقي يعني كانوا عندهم ايه تمكن فعلا موكلين في الارض، النهاردة ولا شيء على الاطلاق، لا يوجد الا الذكر القبيح عند اهل الايمان، و يعني لا ينفعهم ما افتخار اهل الزندقة والكفر والنفاق به. فالانكشاف الحقائق يحصل امتى؟ انكشاف الحقائق دي حاجات موجودة لما الانسان يصلي كتير، الصلاة نور. لما يصلي طبعا الصلاة مش بتاعتنا دي، نسأل الله العفو والعافية. لما يصلي صلاة يستحضر فيها يعني ما يتكلم به من كلام، ما يقرأه من كلام الله عز وجل ومن تسبيحه وحمده وتنزيهه، أما مجرد الحركات الظاهرة فبتخلي الإنسان ما يستحضرش، عشان كده يختل عليه الأمر. ذلك الإنسان لما يحتاج إن هو يبصر إيه الخير من الشر والمصلحة من المفسدة يوم يصلي صلاة الاستخارة، مش كده؟ فليركع ركعتين غير الفريضة، عشان لما يركع ركعتين إنه يتضح له ليه الأمور، لأنه يستنير قلبه يقوم يرى المصلحة من المفسدة، وفوض فضلا أنه يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة، لما يكون الإنسان مش عارف يتخذ قرار، مش عارف يعمل ايه، يقوم يصلي كتير، يقوم يصلي كتير وربنا ينير ايه قلبه سبحانه وتعالى. واما ما ذكر من مسألة انه يكون له اجر نور يوم القيامة، ده نور حقيقي، ده لا شك فيه، الادلة تثبت ايه ذلك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، فدي بين ايديهم وبايمانهم، ان كتب الاعمال والاعمال اعظمها للصلاة تكون بايديهم، فلذلك تنير هذه الكتب، وهو النور الذي يكون في القلب كذلك. واما النور الذي في الوجه في الدنيا فده حق يدركه اهل الايمان، لكن الناس اصلا ما بتفهمش، بتبص في الوشوش كده ما يعرفوش، عشان هم ما عندهمش، عشان هم عمي. اما الوجوه فعلا لدى اهل الايمان ادراك ل يعني استنارة الوجه وبهائه في الدنيا، والإنسان فعلا يبان عليه ممكن من نظرة من سمته الأول ومن وجهه الأول من علامات قسمات وجهه، لكن الأمر ده مش هيدركه إلا القلة من الناس اللي عندهم أجهزة الاستقبال اللي تخليه يعرف إن الشخص هذا وجهه مستنير، زي ما كما قال واحد من مثال الحديث المدرج زي ما يذكروه، مش كمان بيقول إيه من كثر صلاته الليل حسن وجهه بالنهار. هو أصلا كان كلام بعض السلف وكان بيذكر الحديث، وبعدين دخل واحد من أهل الصلاح فبص في وشه لقى وجهه إيه مستنير، فقال عليه الكلمة فدخلت في الحديث، حتى لو أنا أذكرها دايما في مثل الإيه المدرج في الحديث، هو أدرجها في الحديث، وبعض الرواه بعد التانيين طلب عملية تكتب، قال حدثنا عندنا كذا كاتبين، وهو كان قصده على الشخص اللي دخل. ففعلا لا شك أن الصلاة من أسباب النور على وجه العبد في الدنيا، كما أنها من أسباب النور يوم القيامة وأسباب النور في قبره، و يعني فعلا ينكشف الحق ويفرغ القلب فيها لله عز وجل وتمنع من المعاصي. ذكر الله فيها أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني فعل المأمورات أعظم في الجنس من ترك المنهيات، فالاثنين يتحققان في الصلاة. الإنسان بينشغل في الصلاة عن المحرمات وبينشغل بذكر الله عز وجل الذي هو أكبر. فأسأل الله عز وجل يوفقنا في صلواتنا، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعائنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول في الدنيا عليه وجه البهاء بخلاف من لم يصلي، فوالله اصحاب المعاصي وتارك الصلاة تلاقي ظلمة على الوجوه تتحول الى ظلمة حقيقية يوم القيامة. اما قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، فقال صاحب التعليم معناه يفزع إليها، يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت به، ويجوز أن يسمى المتصدق بسماء علامة يعرف بها فيكون برهانا له على حاله، ولا يسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التعليم معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. هذا كله كلام حسن ولا تعارض أيضا بينه، فلا يحتاج إلى ترجيح لأنها كلها صحيحة، اختلاف تنوع في تفسير المعاني وصحتها جميعا هو الظاهر. أما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشر، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا، وهذا الصبر المشروع هو الصبر مع الله عز وجل اللي هو الصبر في الطاعة، إلا فقد يصبر الإنسان صابرا على غير الطاعة يتحمل آلام ومشاق، كما يعني في حقيقة أهل الفساد يصبروا على آلام معاصيهم، ولكن ليس صبر يعني ما اللي بيشرب سجاده مش بيصبر على الدخان، على تعب الدخان، وبتاع المخدرات بيصبر على ضرر المخدرات، ولا هذا ولا، وتلاقي بتوع اليوجا بيصبروا على الوضع المقلوب بتاعهم، وتلاقي الرهبان البوذيين والنصارى بيصبروا على الحرمان الفظيع اللي بيحرموا نفسهم منه، بس ده كله صبر غير محمود، لانه ليس صبرا مع الله عز وجل، ولكن صبر الصبر المحبوب في الشرع اللي هو واحد من التالي، صبر على الطاعه، وده بيبقى في بدايه الامر، لأن النفس الإنسانية ميالة إلى الكسل، تميل إلى التواني والراحة الوهمية، ولذلك فالإنسان يحتاج إلى أن يحبسها على الطاعة ويتحمل بعض المتاعب إلى أن يذوق طعم ولذة الإيمان، فعند ذلك سوف لا يشعر بالتعب أو يزول شعوره بالتعب في ضمن وجود اللذة للإيمان، نسأل الله أن يرزقنا إياها. وكذلك الصبر على المعصية أيضا في أول جهالة النفس، لأنه هو الإنسان قبل ما يتعود على ترك المعاصي بيبقى النفس ميالة إلى الشهوات، فإذا لأنها ظلومة جهولة، فإذا فعلا حدث يعني نوع من التعود على تركها وجد الإنسان مغبتها وابتعد عنها، يوم فعلا يقول يا سبحان الله ده إزاي الناس أهلها إزاي مستحملينها، يوم يزول عنه ألم الحبس عن الشهوة ويجد لذة البعد عنها، زي ما اللي ما بيشربش سجاير حاسس بيه من السجاير دي، أعوذ بالله حد يحط دخان في رئته وسموم 6000 مادة سامة يدخلهم، ده إيه الغباء ده والجهل العظيم. وكذلك المستغني عن المخدرات والخمر استغني عن ذلك، كل المعاصي من هذا الباب. اللي الإنسان يغض بصره عن الحرام فعلا مستريح راحة عظيم، إن النظرة إلى الحرام بتعمل شقاوة في القلب، شقوة ربما لا يدري حقيقتها. بس فكر نفسه بتستريح لما تتفرج على افلام وتمثيليات وتتفرج على النساء العاريات، ده هو بيحصل لهم شقاء عجيب، ودي ما الله اعلم به. وكذلك بقى اذا الفاحشه اشد، اذا كان مثلا لمس ولا اذا كان فاخذ ولا اذا كان زنا، كل واحده منهم تصيب الانسان بكرب الله عز وجل اعلم به. فالناس مش عارفه جالها منين الغم ده، وتبقى عايشه في ضيق عظيم، نسال الله العافيه. ذلك هم بيجدوا المهرب منه في شرب المسكر والمخدر وغير ذلك والأخذ المزيد، يقوم يزداد كرب أكتر. وإلا فالإنسان يعني مش تصور كده أن العالم كله عمال يشرب خمر إلا أهل الإسلام الحق، يعني إلا العالم كله ما استغناش عن الخمر أبدا. طب ليه هم إذا كانوا مبسوطين مش هم دي الطريقة المثلى في الحياة اللي عايزين يفرضوها على العالم، يعني العولمة بتاعتهم دي اللي عايزين نخلي الناس كلها تبقى زيهم؟ ولا يعذب الله، اقول لك الخمره الناس احرار، اللي عايز يشرب خمره يشرب. طب ليه هم بيفرضوا الامر ده؟ ليه بيدعموا هذا الاتجاه؟ عشان ما يجرموش الخمر زي الكفره اللي بيقولوا لا، يعني ليس كل ما هو محرم بمجرم، ولا يعذب الله ليس محرم شرعا بمجرم عندهم. طب ليه الامر ده؟ ليه ده ضرر على البشر، لكن العالم كله كده عشان التانيين، عشان العالم كله ما اذا لو يجي عندنا السياح دول ما يقدروش يستغنوا عن الخمر، فلو انهم قالوا ما فيش خمر مش هيجوا. طب ما في سبحان الله، بس ده يدينا فعلا انطباع عن ايه؟ عن نوعيه الحياه اللي هم عايشينها، نوعيه حياه عجيبه. لان الانسان العاقل الصاحي المستمتع بالحياه ليه عايز يغيب عن الوعي؟ ليه عايز يعيش في الخيال؟ ان الخمره اللي بتعمل المخدرات كلها بتغيب في العقل الانساني في المخ، يعني الادراك اللي بين الوهم والحقيقه او بين الخيال والحقيقه، علشان يتخيل ان كل الخيالات ايه؟ حقائق، فيجد اللذات من حيث يشتهي يتخيل حاجه كده من ملك، يقوم يبقى ملك. يتخيل ان هو مثلا بياتي 100 امراه وهو من بره كده ممكن يحصل له انزال، انه خلاص اتى 100 امراه وهو في ايه؟ في غياب المخدرات دي وفي الخمر دي، يحس ان هو انا سعيد، يبقى هو سعيد وهو في الحقيقه ايه؟ خيال وهم. طيب يقوم يفضل هذه اللذة الوهمية وهي تجيب له أضرار بعد كده، انه طبعا او وندم، لان مش عارف يقول لا صداع فيها ولا ندامة خمر الجنة، لان هي بمجرد ما يبدأ يزول الاثر حاجة سبحان الله لازم يحصل له نوع من الايه، ان هو بالضبط كان فوق اول بينزل، فواحد عمال يهبد نفسه يهبدها يطلعها فوق ويرميها تحت، يطلعها فوق ويرميها تحت، فلازم يحصل له ايه؟ ألم وندم وتعب وصداع، لان هو اكتشف ان هو كان في ايه؟ في وهم. يتضايق من حياته يرجع لها تاني، يقول لا ده احسن حال ان انا اغيب عن الوعي. يا انسان بيدمر نفسه فعلا، تدمير هائل. فالانسان لما يبعد بقى عن الحكايه دي ويستغني عنها، يقوم يجد ايه؟ ان الصبر عن المعصيه فعلا ده انت بترحم نفسك. البدايه بس كده، وبعدين يزول هذا الايه؟ هذا الالم اللي هو الم الحبس عن المعصية. لكن على قدر الإنسان بعده عن المعاصي بقدر ما يجد الضياء في قلبه، والصبر ضياء. الصبر على النائبات وأنواع المكاره أيضا من أعظم أسباب سعادة الإنسان. ويستحضر هذا قدر الله وأن ملك لله وأن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، يقوم خلاص الأمر يعني يرضى بقضاء الله فيكون خيرا له. يقوم الناس تبقى تعبانة جدا في المصائب والمحن وهو الراجل ما عندوش مشكلة، القضية بالنسبة له يحمد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. وده من أعظم أسباب يعني زوال المحنة على الإنسان. وتحول حياته إلى حياة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الشيخ الإسلام تيمية: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيل الله. نسأل الله العفو والعافية. والمراد أن الصبر محمود، قال النووي رحمه الله: والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وده أعلى أنواع الصبر، إن أعلى أنواع الصبر الصبر على الطاعة. إذا ما قلنا جنس الطاعات فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنهيات، فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. قال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. ده بيتكلم على نوع من الصبر اللي هو يتأدب مع الله عز وجل عند وقوع البلاء، دون اعتراض، دون سخط، دون شكوى الرب إلى الخلق. إن الناس تقعد تشتكي ويشتكوا القدر إلى إيه؟ إلى الناس. قال الأستاذ أبو علي الدقاق، دول أئمة الصوفية كلهم طبعا، ابن عطاء الله السكندري معروفة، يؤخذ من كلامهم الحق طبعا، يعني يترك البطل. قال أبو علي، أستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال: أني مسني الضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. قالوا: يا رسول الله إنك توعك. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلين منكم. فكل إنسان يقول أنا تعبان، لا على جهة السخط والشكوى، بل على جهة الخبر أو على جهة الشكوى إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله عز وجل ثواب عظيم ونعمة من عبودية لله سبحانه وتعالى. يبتلي الله عباده بالبلايا وتسلط الأعداء ويعني أنواع المحن لكي يشكو إلى الله عز وجل. يقول لهم زي سيدنا يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول يبكي مثلا شكوى إلى الله عز وجل، وهو أنواع البكاء كثير. واحد صعبان عليه نفسه، واحد مثلا متألم بيبكي من الألم، واحد بيبكي شكوى إلى الله عز وجل. شوفوا أن تفاوت الإيه، واحد بيبكي سخطا ونعوذ بالله، نعوذ بالله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك، فمعناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. ومن كل النعم تصبح حجج على الإنسان حين لا يشكرها ولا يصرفها في طاعة الله. والقرآن ده لما الإنسان يقعد يحفظ فيه ويتخذه مهنة مثلا، ولا يعمل به ولا يدعو به ولا يدعو إليه ولا يحل الحلال ولا يحرم حرام، إنما هو شغلته أنه راجل إيه؟ بيتكسب مثلا من وراء، أو أنه هو بيدرسه علشان عشان يصلح به دنيا غيره، عشان يدور لهم الرخص فين ويحرفوها إزاي الآيات، ويدوروا عليها أنه هو إزاي يتركوا الشريعة من خلال من غير ما حد يتهمهم بمخالفة الدين والعياذ بالله، وإزاي يستدل بالأدلة بقى اللي هي تغطي يعني الخبث والفساد بتاعهم. يبقى ده والعياذ بالله حجة عليه يكون ما انتفعش بالقرآن. وأما إذا آمن به وعمل به ودعا إليه فالقرآن حجة له. أما قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعناه كل إنسان، كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. كل الناس يغدو، أنت خلاص جيت على الدنيا فأنت غدوت على سوق، يعني أول مع أول بلوغ الإنسان يبدأ البيع، مع أول بلوغ الإنسان يبدأ أنه عمره ده بيوزع فيه، كل لحظة بينفقها فهو يبيع شيئا، فإما أن يشتري به ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا ينجي نفسه يعتقها من العذاب من سخط الله عز وجل. هو الإنسان محبوس، الدنيا أصلا حبسة تمنع من الانطلاق إلى لذة الآخرة، فإما أن تظل في الحبس وإما أن تعتق نفسك. فمن حرر نفسه لله عز وجل وجعلها يعني في عبودية الله انطلق إلى أنواع المغانم، وأما من باع للشيطان أنفق اللحظات في معصية الله. وكل إنسان قد يعني صار في هذه الحياة في فعلا يبيع، لأن عمره يمر، فإما أن يقضيه في طاعة الله وإما أن ينفقه في معصية الله. فمن اشترى والعياذ بالله اللذات الفانية، ومن أنفق عمره في معصية الله وباع للشيطان واتبع الهوى، فهو والعياذ بالله يهلك نفسه. أعوذ بالله.
أقول قولي هذا، أستغفر الله.